الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في كتابه العمدة في الفقه للإمام موفق الدين ابن قدام المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللسامعين. وفي الدرس 51 قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أحكام المفطرين في رمضان. قال رحمه الله تعالى: ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام: أحدها المريض الذي يتضرر به، والمسافر الذي له القصر فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء، وإن صام أجزأهما.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه: ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام، بعد أن انتهى رحمه الله من بيان معنى الصيام وحكمه وحكمه شرع في بيان، وعلى من يجب شرع في بيان أحكام المفطرين، وهذا من حسن التصنيف والتبويب. فقال: المريض الذي يتضرر به، وهذا كما هو ظاهر القرآن، قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإذا كان المريض يشق معه يشق عليه الصوم، يجوز له أن يفطر ويجب عليه القضاء بعدد الأيام التي أفطرها. أما إن كان الألم خفيفا والمرض خفيفا يتحمل معه الصيام فإنه يصوم ولا يفطر. قال رحمه الله تعالى: والمسافر الذي له القصر. المسافر الذي له القصر لظاهر القرآن أيضا، كما قال الله عز وجل: أو على سفر فعدة من أيام أخر. والسفر تنازع العلماء في السفر الذي يباح معه الفطر، هل هو كل سفر سواء كان سفرا سفر طاعة أم سفر مباح أم سفر حتى سفر المعصية. وأيضا تنازعوا في الأفضل للمسافر، هل أفضل له أن يفطر أم الأفضل له أن يصوم أم أنه مخير بين الفطر والصيام. فالحالة الأولى أن يشق عليه الصوم، فهذا يكره في حقه الصوم، يكره في حقه الصوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما صام قوم فشق عليهم قال: أولئك العصاة أولئك العصاة أولئك العصاة. وقال: ليس من البر الصيام في السفر. وأما إن كان لا يشق عليه الصوم، فبعض أهل العلم ومنهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله وجماعة من العلم يرون أن الصوم أفضل لأنه عبادة والفطر رخصة. والقول الثالث هو أن الفطر أفضل، وهو قول الحنابلة، وهو اختيار اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، أن الفطر أفضل من الصوم، أفضل من الصوم الفطر. ثم تنازعوا في السفر، هل هو في كل سفر لعموم الآية أو على سفر مطلق السفر، سواء كان سفرا مباحا أو حج وعمرة سفر طاعة أو سفر معصية. فذهب إلى ذلك قوم إلى العموم، يعني في كل سفر يجوز له أن يفطر ويترخص برخص السفر، لأن هذا أدعى لأن يتوب. وذهب بعض العلماء أنه لا يفطر لا يترخص برخص السفر إلا إذا كان سفر طاعة وليس في سفر المعصية. نعم. وأما إذا كان في الجهاد مثلا ويصعب الجهاد مع السفر فإنه قد يتعين الفطر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم دنوتم، يعني اقتربتم من عدوكم، والفطر أقوى لكم. ولما نزل منزلا آخر عزم عليهم فقال: فأفطروا. وهذا يدل على الوجوب، ففي الجهاد يفطر المجاهدون من أجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، ومن أجل التقوي على الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثاني الحائض.
ويعني اشتط ابن حزم رحمه الله الظاهري فقال: لو صام ف فإنه مفطر الحكمة، وعد أن الصوم باطل في هذه الحالة. والصواب أن الصيام في السفر صحيح، ولكن خلاف بين العلماء هل الأفضل الفطر أم الصوم أم التخيير على حسب المشقة. أقوال ثلاثة هي المعتمدة: الفطر، الصوم، التخيير على حسب المشقة أو عدم المشقة. نعم. وبعض الناس سبحان الله يسافر من هنا، ربما يسافر بالحافلة إلى السعودية أيام ولا يريد أن يفطر أبدا، ويذهب مباشرة إلى الطواف والسعي، حتى أنه يطوف ويسعى يقول متى ينتهي، يفعل العبادة ربما هو كاره لها، وهذا خطأ، مع أن عنده رخصة، عنده رخصة أن يفطر ويتقوى على الطواف والسعي وعلى العبادة والحمد لله، ثم بعد ذلك يقضي أياما أخرى إذا صار مقيما أو صار صحيحا من المرض. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثاني الحائض والنفساء تفطران وتقضيان وإن صامتا لم يجزئهما.
نعم، هذا هو القسم الثاني من الأقسام الأربعة الذين يجوز لهم الفطر في رمضان. فالحائض والنفساء ليستا من أهل الصوم، ويجب عليهما الفطر وتقضيان، ولا يصح منهما الصوم. فعن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ نسبة إلى بلدة يقال لها حروراء بالشام أو حرورة، وهي بلدة التي اجتمع فيها الخوارج، وهذا لأن المرأة سألت وكأنها معترضة، فظنت عائشة أنها من الخوارج، ولهذا قالت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذه هي العلة، تعبدية، ليس للعقل تدخل في هذا. كان يصيبنا الحيض والنفاس فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. العلة طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمرأة مكلفة بالفطر في رمضان الحيض والنفساء. إذا نزل عليها الحيض قبل المغرب ولو بلحظات، ولو لم تأكل أو تشرب شيئا إلا بعد أذان المغرب، فإنها مفطرة الحكمة. وكذلك لو ارتفع دم الحيض قبل الفجر ولو بلحظات، فإنها يجب عليها الإمساك، كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري في صحيحه قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا وهو صائم، ربما تصيبه الجنابة ولا يغتسل إلا بعد أذان الفجر، ومع ذلك يمسك عن الطعام والشراب بالصيام. إذا ارتفع الدم عن الحائض أو النفساء قبيل الأذان بلحظات ولو لم تغتسل إلا بعد أذان الفجر فيجب عليها أن تمسك. وكذلك لو نزل دم الحيض قبل أذان المغرب بلحظات أو غروب الشمس بلحظات فإنها مفطرة الحكمة. نعم. وبعض النساء مع الأسف تصوم وهي حائض ولا تصلي. بعض النساء يعني مع الأسف الشابات تصوم وتحرص على الصيام جدا حتى في حال الحيض، لا تأكل ولا تشرب ومع ذلك لا تصلي ولا حول اقتباع. على العموم أن الصلاة أعظم الأركان بعد الشهادتين الصلاة. نعم. نعم نعم، لأن الحيض يطلق ورد به النفاس والعكس. في الحديث أنه قال: أنا فستي لعائشة لما أصابها الحيض وحبس الصحابة، قال: أنا فستي، فيطلق هذا ويراد به هذا. وتنازعوا هل النفاس يحكم به إذا نزل الجنين والدم الذي ينزل بعده هو النفاس، أم إذا أحست المرأة بعلامات الولادة وجاءها ألم الولادة فإذا نزل عليها قطرات من الدم فإنها تكون نفساء؟ وهذا اختيار العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، أنها إذا نزل الدم ولو قبل نزول الجنين من بطن الأم مصاحبا لآلام الولادة بهذا القيد، مصاحبا لآلام الولادة فهذا يعد نفاسا. وبعض أهل العلم يقول إنما هذا ينزل بعد الولادة، والأقرب الأول والله أعلم أنه ولو كان مصاحبا لآلام الولادة ولو لم ينزل الجنين فهذا دم نفاس. وتفطر وتعلم بناتها ذلك، وتعلم أولادها ذلك، هذا شيء لا يستحى منه، لأن هذا شيء كتبه الله سبحانه وتعالى على بنات آدم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثالث الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا.
هذا هو القسم الثالث للأقسام الأربعة الذين يجوز لهم الفطر في رمضان: الحامل والمرضع إذا شق عليهما الصوم وخافتا على أنفسهما فإنهما تفطران وتقضيان، وليس عليهما إطعام، لأنهما أشبه بالمريض، أشبه بالمريض مرضا يرجى برؤه وشفاؤه. وقال شيخنا: وإن خافتا على الولد أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. وهذا هو المذهب، يعني مذهب الحنابلة. وقد جاء في هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قوله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا، والحبلى والمرضع إذا خافتا. قال أبو داود: يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، أفطرتا وأطعمتا. وإن خافتا على أنفسهما وعلى الولد فحكمهما حكم المريض. وثم قال: والأقرب أنه لا يجب الإطعام حتى ولو خافتا على الولد تفطران وتقضيان، وإن أطعمت احتياطا فلا حرج. وأما اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله فقالت بالقضاء فقط إذا خافت على نفسها أو على ولدها، وهذا هو الأظهر والله أعلم، أن سواء خافت على نفسها فقط أو على نفسها وولدها فإنها تفطر وتقضي بعدد الأيام التي أفطرت. حاضر. بعدد الأيام التي أفطرت. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن الحامل والمرضع يجوز لها أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينة بمقدار نصف صاع، وجاء في ذلك حديث ولكنه لا يثبت: إن الله شطر على المسافر الصلاة ووضع للحامل والمرضع الصوم. وهذا قول عبد الله بن عباس وبعض الصحابة، ولكن جمهور الصحابة وجمهور أهل العلم على أن عليها القضاء فقط، على أن عليها القضاء فقط، لأنها أشبه بالمريض مرضا يرجى برؤه. نعم نعم. آمين. إذا كان لها عادة في الحيض مثلا ستة أيام فإنها تبقى حائضا ولو انقطع في هذه المدة، وإن لم يكن لها عادة فإنها تعمل بالتمييز، تميز كذلك بالتمييز، تمييز دم النفاس أو الحيض عن دم الاستحاضة أو النزيف الذي يسمى في زمان النزيف. فإن لم يكن لها عادة ولا تستطيع أن تميز في الحيض فإنها تعمل بعادة أغلب النساء ستة أيام أو سبعة أيام، وقيل بعادة أهلها، أختها، ابنة خالتها، ابنة عمها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الرابع الرابع العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا.
نعم. الرابع العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، كمريض السرطان مثلا نسأل الله العافية، أو مريض السكر الذي اشتد عنده هذا المرض حتى يغمى عليه إذا امتنع عن الطعام والشراب يصيبه إغماء قد يؤدي إلى الهلكة، فهذا يجوز له أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، لقول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وقال ابن عباس: ليست منسوخة، إنما هي في الشيخ الكبير والمرأة العجوز. وثبت عن أنس ابن مالك رضي الله عنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام أنه ضعف قبل موته فأفطر، وأمر أهله أن يطعموا عن كل يوم مسكينا. نعم. فكبير السن الذي معه عقله، والمرأة العجوز، وكذلك المريض مرضا يرجى لا يرجى برؤه وشفاؤه، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا بمقدار نصف صاع، يعني من الرز يخرج كيلو ونصف على أكثر تقدير، وتقدير اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ بن باز رحمه الله، وقيل يخرج 2 كيلو و20 جرام على تقدير الشيخ بن عثيمين رحمه الله. فيخرج كيلو ونصف من الرز تجزي عن اليوم الذي أفطره. وأما إن كان قد ذهب عقله مرضا يعني ذهب معه العقل، فهذا ليس عليه صوم لأنه غير مكلف، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لعموم قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث ما هو: رفع القلم عن 3 وذكر منهم المجنون حتى يفيق. فإن كان الجنون طارئا ويأتيه في وقت ليس وقت الصيام ويفيق في وقت الصيام، فيجب عليه أن يصوم. يعني إن كان يفيق قبل الفجر إلى المغرب فإنه يصوم، وأما إن كان يأتي في وقت الصوم فإنه لا يصوم، ليس عليه صيام لأنه فاقد التكليف، ليس مكلفا لأنه مجنون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعلى سائر من أفطر القضاء إلا غير إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، يعني هذه الأقسام السابقة الواجب فيها القضاء لا غير وليس عليه إطعام، إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه. وهذا لحديث أبي هريرة في الصحيحين لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. وهذا يدل على أن الذنوب سبب في الهلكة. قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. قال: هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال: لا. هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا أجد. والذي بعثك بالحق ما بين لابتيه أفقر أهل بيت منا. فجلس، فأتي النبي عليه الصلاة والسلام بعرق من تمر، يعني مكتل فيه تمر، فقال: خذه فأطعمه أهلك، بعد أن ضحك حتى أنبدت نواجذه، والنواجذ هي مؤخرة الأسنان وهي الأضراس. وهذا كان إذا اشتد به الضحك صلى الله عليه وسلم يضحك حتى تبدو نواجذه، وأكثر حاله كان يضحك تبسما، كما في حديث عائشة رضي الله عنها: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا قط حتى تبدو منه لهواته، وهي لسان المزمار مؤخرة اللسان، إنما كان يبتسم، وإذا اشتد ضحكه حتى تبدو نواجذه صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا يدل على أن الذنوب سبب في الهلكة، الإنسان يتوقع ويبتعد عن الذنوب لأنها تكون سببا في هلكته والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى: فإن لم يجد سقطت عنه. وهذا على قول لبعض العلماء إن عجز عن أي نوع من هذه الكفارة الثلاثة فإنها تسقط، والمختار أنها تبقى في ذمته، فقد يغتني الفقير وقد يقوى الضعيف فتبقى في ذمته متى تيسر له كفر. وبقي شيء ثالث وهو أهم، وهو التوبة. فعليه ثلاث أشياء: التوبة والقضاء والكفار. وبعض أهل العلم يقول التوبة والكفار، التوبة والكفار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفرته واحدة، وإن كفر ثم جامع فكفرته ثانية.
نعم، إذا جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة، هذا القول الأول، وقيل عليه كفارتان. وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية، سواء كان هذا في اليمين أو في هذا الجماع. ويعني لو حلف على يمين أكثر على شيء أكثر من يمين ولم يكفر فكفارة واحدة. وقيل يكفر عن كل يمين كفارة، والأظهر الأول أنه ما لم يكفر فعليه كفارة واحدة، فإذا كفر ثم حلف مرة أخرى فعليه كفارة ثانية. نعم.
قال رحمه الله: كل من لازمه الإمساك في رمضان فجامع.
وهذا المراد به الجماع في الفرج، أما المداعبة والمماسة والتقبيل والضم ونحو ذلك فهذا لا يفطر إلا إذا أنزل، أما إذا لم يقع هذا فإنه لا يفطر. والنبي عليه السلام كما تقول عائشة في الصحيح كان يقبل وهو صائم، وكان أملككم لإربه. إذا كان الإنسان يملك نفسه يجوز له ذلك، إذا كان يملك نفسه سواء كان شابا أو كبيرا في السن، أما إن كان لا يملك نفسه فإنه لا يجوز له أن يفعل ذلك. نعم. ولو أنه أنزل فإنه يفطر على الصحيح، يفطر وعليه القضاء والتوبة وليس عليه الكفارة، إنما الكفارة فقط بالإلاج في الفرج، أما إذا لم يولج في الفرج فإن عليه وأنزل فإن عليه التوبة والقضاء فقط. نعم.
قال رحمه الله: وكل من لازمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة.
هذا يعني هذه الكفارة على من لزمه الصوم، أما من لم يلزمه الصوم ووقع منه الجماع كالمسافر أو المريض مرضا يرجى برؤه ولكنه لا يستطيع الصيام، لو سافر هو وزوجته مثلا ووقع منه الجماع فإن ولو في وقت الصوم فإنه لا شيء عليه، هذا شيء مباح له. نعم.
قال رحمه الله: ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غير القضاء، وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا.
من أخر قضاء ما أفطر من رمضان حتى جاء رمضان الثاني فهذا على حالتين: الأولى إذا كان معذورا كأن يكون مريضا مثلا فإن هذا عليه القضاء، والثانية أن يكون متمكنا من القضاء لكنه تساهل. فبعض أهل العلم منه المؤلف يرى أن عليه القضاء والإطعام، وأفتى بذلك بعض الصحابة رضي الله عنهم. نعم. وفي المجامع في نهاية رمضان هل عليه هو فقط الكفارة أم عليه هو كفارة وامرأته كفارة؟ بعض العلم يرى إن كانت مطاوعة عليها الكفارة وإلا فلا، والذي قالت به اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن على كل منهما الكفارة، الرجل عليه كفارة والمرأة عليها كفارة أيضا. واستدلوا لذلك برواية وردت في هذا فيها ذكر الكفارة عن الرجل والمرأة، وبعض العلم يقول بحديث أبي هريرة لم يذكر فيه إلا كفارة واحدة، وهذا قول قوي وله وجاهته، يعني أنها كفارة واحدة، لأنه في حديث أبي هريرة لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام المرأة بالكفارة، وإنما أمر الرجل فقط لما جاء، وتأخير البيان عن وقت الحاجة في حقه لا يجوز عليه السلام. ولكن أجابوا عن ذلك بأنه جاء في رواية الكفارة على المرأة والرجل. نعم.
قال رحمه الله: وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه، وإن كان لعذر لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه. وكذلك
نعم، إذا نذر أن يصوم فإنه يصوم عنه وليه، كما في حديث ابن عباس قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. فإذا مات عليه أيام نذر يجب عليه، وأما أيام من رمضان فتنازع أهل العلم في ذلك، فبعضهم قال هذا خاص بصيام النذر بهذا الحديث، وبعضهم منه سماحة الشيخ عبد العزيز الباز رحمه الله قال هذا عام في صوم الواجب، سواء كان صوم نذر أو صوم رمضان، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وهذا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، فهذا عموم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وأما فريق آخر قال هذا خاص بصيام النذر، هذا عام، وقوله وعليها صوم نذر يخص. والأظهر والله أعلم العموم، أنه إذا كان صيام نذر أو صيام كفارة أو صيام رمضان فإنه يقضى عنه أو يقضي عنه أولياءه. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك كل نذر طاعة.
هذا عند الحنابلة، إذا نذر أيضا أي طاعة فإنها تؤدى عنه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. طيب هو لم يستطيع ومات وجاءه عذر، فيقضي عنه ولي أولياءه. أما إذا نذر معصية فإنه لا يقضى عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الصوم. قال المؤلف رحمه الله: من أكل أو شرب أو استعطى أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو استقاء أو استملأ أو قبل أو لمس أو أمذى أو حجم أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الصوم. قال: من أكل أو شرب، وهذا بالإجماع إذا أكل الإنسان أو شرب ذاكرا غير ناس، ذاكرا غير ناس، فإنه يجب عليه فإنه يكون مفطرا. أما إذا كان ناسيا فصومه صحيح، وليس عليه قضاء وليس عليه كفار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. إذا أكل الإنسان وشرب فإنه يتم صومه، أنساه الله ثم وأطعمه وسقاه رحمة به. لكن لو أنه تذكر أثناء الطعام في آخر لقمة تذكر، فقال يعني جت على اللقمة دي خلاص بالمرة، فهذه تفطر. كل هذا الأكل لا يفطر، لأنه كان معذورا بالنسيان. وأما إذا أكل اللقمة الأخيرة هذه فإنه يكون بذلك مفطرا. نعم نعم نعم، يقضي يوم إذا أفطر بالطعام والشراب، فإنه يقضي يوما فقط، إنما الصيام شهر متبعين فقط في الجماع. نعم. بعد ذلك. أخذ الإجماع على أنه ما يفتر عنه. وأما الناس فإنه لا شيء عليه، ولكن لو تذكر أثناء الطعام فإنه يلفظ ما في فمه ويتوقف عن الطعام، وكذلك الشراب. قال: أو استعطى، يعني جعل شيئا في أنفه، الصعوط يكون في الأنف، كما في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني فلا تبالغ. لذلك من السنة في الوضوء إذا كان الإنسان صائما ألا يبالغ في الاستنشاق، لأن الأنف مدخل معتاد إلى الجوف، مدخل معتاد إلى الجوف، وقد يصل الماء إلى الجوف بسبب هذا، بهذه المبالغة. وبعض الناس ربما يبلل أرنبة الأنف أو شيئا يسيرا من الأنف ولا يدخل الماء في أنفه، لا، هذا ليس استنشاق. الاستنشاق جذب الماء بطرف الأنف إلى داخله، والاستنثار إخراجه بعد إدخاله. ولكن لا يبالغ، لا يبالغ في الاستنشاق والمضمضة حتى لا يصل الماء إلى جوفه. قال: أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان. هذا على قول كثير من أهل العلم، إذا أوصل إلى الجوف شيء من أي موضع كان فإنه يفطر. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الإيصال الجوف لا يفطر، وقال: إن الله سبحانه وتعالى لم يجعل وصول الشيء للجوف من المفطرات، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه ليس أكلا ولا شربا، وليس في معنى الأكل والشرب. وهذا كلام قوي وكلام وجيه. وعلى هذا فالإبرة إذا حقنت للمريض سواء كانت في الوريد أو العضل فإنها لا تفطر، وكذلك القطرة في العين أو الأذن، بخلاف القطرة في الأنف، فإن الأنف مدخل معتاد إلى الجوف. وبعض أهل العلم يقول أيضا بأنها لا تفطر، ولكن أحوط للصائم أن يجتنب كل ذلك. أما الإبر المغذية ففيها خلاف أيضا بين العلماء، والأظهر والله أعلم وهو الأحوط أيضا أنها تفطر، لأنها تقوم مقام الأكل والشرب، لأنها تقوم مقام الأكل والشرب، تقوم مقام الأكل والشرب. ولذلك أفتت اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، وهي أيضا فتواه في فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته رحمه الله، أن تغيير الدم للمريض الكلى يفطر، لأنه يزود الدم، لأنه يزود بدم نقي. يعني إذا أخذ الإنسان مريض الكلى عافانا الله وسائر المسلمين، يخرج الدم ويدخل دما آخر ويغسل ويزيد دما آخر يغذي به البدن. فأفتى العلماء وأفتى اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ باز رحمه الله بأن هذا يفطر، بأن هذا التغيير للدم يفطر. أما التحليل، تحليل نوع الدم والفصيلة، فأفتت اللجنة الدائمة أيضا أنه لا يفطر، بأنه لا يفطر. إخراج الدم اليسير لمعرفة الفصيلة هذا لا يفطر، بخلاف إدخال دم بعد غسل الدم وإدخال دم لمريض الكلى يتغذى منه فهذا يفطر. نعم نعم. طيب يعني ننتهي بس وسلم. تفضل. نعم. لماذا 6 يوم؟ لا، يقضي يوم. لا، الذي يفطر متعمدا لا يقضي إلا يوما واحدا، وعلى حسب الأيام التي أفطر. نعم نعم. تكلم في الميكروفون. نعم نعم.
أحيانا في الصوم يعني الإنسان يتسحر بعد السحور في الصباح مثلا، يجد في فمه شيء من الأكل فيبلعه، هل يفطر في هذه الحالة؟
لا يبلعه، الصواب أنه يلفظه إذا وجد في شيء في أسنانه شيء يلفظها، يلفظها، يستعمل السواك أو الفرشاة أو غيرها ويلفظ ذلك. وأيضا بالمناسبة الفرشاة يجوز استعمالها، لكن مع وفق ذلك اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز أيضا، لكن يتوقع وصول شيء من المعجون إلى داخلة الجوف والفم. يجوز أن يستعمل الفرشاة ويجوز استعمال السواك ولو بعد الزوال، والأحاديث الواردة في كراهية ذلك لا يعني لا تقوم بها حجة. وأيضا الذي عللوا به من أن السواك يقطع الرائحة المحببة إلى الله عز وجل كما في قوله عليه الصلاة والسلام لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، أجاب سماحة الشيخ الباز رحمه الله بأن هذه الرائحة تنبعث من البطن والجوف والمعدة ولا تنقطع حتى باستعمال السواك فتبقى. نعم نعم الأظهر والله أعلم أنه لا يفطر، في خلاف والأظهر أنه لا يفطر. نعم
وشم البخور
قرأت أو استمنى. نعم نعم
شم البخور،
البخور أفتت اللجنة الدائمة بأنه يفطر لأن له جرم ويغذي البدن بخلاف العطر السائل المائي فإنه لا يفطر. أما البخور الذي هو دخان البخور هذا إذا دخل إلى الأنف أو إلى الجوف عن طريق الأنف فإنه يفطر، ولذلك يتوقع، وبعض أهل العلم يقول لا يفطر لكن يتوقع مثل هذا في الصوم، لا يوضع في المساجد ولا في أماكن اجتماع الناس التي يجتمعون فيها، إن قد يكون شخص يأخذ بأنه يفطر ويكون هذا السبب في فطوره أو في إفطاره. قرأت أو استقاء، قال رحمه الله تعالى أو استقاء، استقاء يعني استدعى القيء، وذلك بأن يشم شيئا أو ينظر إلى شيء أو يضع إصبعه في فمه حتى يخرج ما في معدته فإن هذا يفطر إذا فعل ذلك متعمدا. أما إذا ذرعه القي يعني غلبه رغما عنه فإنه لا يكون مفطرا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء الألف والسين والتاء للطلب يعني طلب القيء كالاستسقاء طلب السقيا، وإن استقاء فليقضي، وإن استقاء فليقضي. وهذا نص صريح، وبعض أهل العلم يقول ليس عليه قضاء لا، وأعلوا هذا الحديث. والأظهر والذي تفتي به اللجنة الدائمة أيضا أنه إذا استقاء يعني عامدا فإنه يفطر، أما إذا ذرعه القيء فإنه لا يفطر. قال أو استمنى يعني إذا نزل منه المني سواء بتقبيل أو غيره، قال أو قبل أو لمس كذلك، إذا قبل امرأته أو لمسها فأنزل فإنه يفسد صومه، ولكن عليه القضاء والتوبة فقط، إن كان يعلم من نفسه أنه لا يملك إربه وفعل ذلك فقد أخطأ. نعم أو أمذى، والمذي سائل أبيض لزج يخرج عند مداعبة المرأة وانتشار الشهوة، فعلى المذهب أنه يفسد الصوم. والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه لا يفسد الصوم بالمذي وهو الصواب، وهو الصواب، وإنما الذي يفطر فقط هو المني. قال أو حجم أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد، وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة أن الحاجم والمحجوم إخراج الدم بالحجامة فإنه يفطر، الحاجم والمحجوم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان رضي الله عنه أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. ولكن جاء في حديث ابن عباس وهذا أقوى في الإسناد من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وفي رواية احتجم وهو محرم، وبعض أهل العلم قال إن رواية وهو صائم رواية شاذة، والصواب أنه كان محرما وليس صائما، وإنما كان محرما. وهذا ما أفسد به اللجنة الدائمة، هو قول الإمام أحمد رحمه الله أنه يفطر لعموم الحديث أفطر الحاجم والمحجوم. وبعض العلماء يفرق بين الحجامة قديما التي هي جذب الدم بالأنف، كانوا يجذبونه عفوا بالفم، فقالوا هذا يفطر الحاجم بخلاف المحجوم، لأن المحجوم خرج منه دم مثل أن يصيبه جرح، فقالوا يفطر الحاجم دون المحجوم، لأن جذب الدم مدعاة لوصوله إلى الحلق، قد يصل منه شيء إلى الحلق ويصعب التحرز منه. وبعضهم أيضا فرق بين الحجامة قديما والحجامة الحديث. حجامة الحديث ما هو إلا وضع كأس وجذب الدم به، يعني الحاجم ليس له علاقة بالدم من جهة وصوله إلى الجوف أو عدم، أو من جهة وصوله إلى الجوف، ولكن عموم الحديث هو الذي أفتى به كبار العلماء وهو الفطر. قد أفتت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ باز رحمه الله بأن الحجامة تفطر الصائم لعموم حديث ثوبان أفطر الحاجم والمحجوم. نعم.
قال رحمه الله: وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء أو فكر فأنزل أو قطر في إحليله أو احتلم أو ذرعه القيء لم يفسد صومه.
قوله رحمه الله: وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، يعني بدون مبالغة في المضمضة والاستنشاق، أو فكر يعني في امرأته فأنزل، لا يفسد صومه من هذه الأمور كلها، لأنه لا اختيار له فيها. إذا طار ذباب أو غبار فوصل إلى حلقه ليس له اختيار وليس له قصد في ذلك، ولذلك لا يفطر. نعم. قال: أو قطر في إحليله، يعني لأن هذا يصل إلى المثانة، إذا قطر في الذكر فيصل إلى المثانة ولا يصل إلى الجوف، ولذلك لا يفطر ذلك الصائم. نعم. وأما التحاميل في الدبر التي يفعلونها لعلاج الحرارة، ارتفاع الحرارة وما شابه ذلك مثلا، وبعض الأدواء، فأيضا الأظهر أنها لا تفطر. قال: أو احتلم، يعني إذا نام مثلا فأصابه الاحتلام فإنه لا يفطر وصومه صحيح. نعم. وهذا أشبه بقوله عليه الصلاة والسلام: أو ذرعه القيء فلا شيء عليه، يعني رغما عنه. نعم. لا بأس، حتى السواك نفسه له طعم معين، طعم السواك، وأيضا اللبان العلك الذي هو ليس له طعوم، بعض أهل العلم يرى أنه لا مانع من استعمال، لكن التحرز من ذلك أفضل، التحرز من كل هذا أفضل حفاظا على الصيام. نعم.
باقي كم
انتهى الوقت أقل. نعم. المرة القادمة عشان انتهى الوقت.
الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب العمدة في الفقه للإمام موفق الدين ابن قدام المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللسامعين. وفي الدرس 51 قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أحكام المفطرين في رمضان. قال رحمه الله تعالى: ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام: أحدها المريض الذي يتضرر به، والمسافر الذي له القصر فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء، وإن صام أجزأهما.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه: ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام. بعد أن انتهى رحمه الله من بيان معنى الصيام وحكمه وحكمه شرع في بيان، وعلى من يجب شرع في بيان أحكام المفطرين، وهذا من حسن التصنيف والتبويب. فقال: المريض الذي يتضرر به، وهذا كما هو ظاهر القرآن. قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإذا كان المريض يشق عليه الصوم، يجوز له أن يفطر ويجب عليه القضاء بعدد الأيام التي أفطرها. أما إن كان الألم خفيفا والمرض خفيفا يتحمل معه الصيام، فإنه يصوم ولا يفطر. قال رحمه الله تعالى: والمسافر الذي له القصر. المسافر الذي له القصر لظاهر القرآن أيضا، كما قال الله عز وجل: أو على سفر فعدة من أيام أخر. والسفر، تنازع العلماء في السفر الذي يباح معه الفطر، هل هو كل سفر سواء كان سفرا سفر طاعة أم سفر مباح أم سفر حتى سفر المعصية. وأيضا تنازعوا في الأفضل للمسافر، هل أفضل له أن يفطر أم الأفضل له أن يصوم أم أنه مخير بين الفطر والصيام. فالحالة الأولى أن يشق عليه الصوم، فهذا يكره في حقه الصوم، يكره في حقه الصوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما صام قوم فشق عليهم قال: أولئك العصاة أولئك العصاة أولئك العصاة. وقال: ليس من البر الصيام في السفر. وأما إن كان لا يشق عليه الصوم، فبعض أهل العلم ومنهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله وجماعة من العلم يرون أن الصوم أفضل، لأنه عبادة والفطر رخصة. والقول الثالث هو أن الفطر أفضل، وهو قول الحنابلة، وهو اختيار اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، أن الفطر أفضل من الصوم، أفضل من الصوم الفطر. ثم تنازعوا في السفر، هل هو في كل سفر لعموم الآية أو على سفر مطلق السفر، سواء كان سفرا مباحا أو حج وعمرة سفر طاعة أو سفر معصية. فذهب إلى ذلك قوم إلى العموم، يعني في كل سفر يجوز له أن يفطر ويترخص برخص السفر، لأن هذا أدعى لأن يتوب. وذهب بعض العلماء أنه لا يفطر لا يترخص برخص السفر إلا إذا كان سفر طاعة وليس في سفر المعصية. نعم. وأما إذا كان في الجهاد مثلا ويصعب الجهاد مع السفر، فإنه قد يتعين الفطر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم دنوتم، يعني اقتربتم من عدوكم، والفطر أقوى لكم. ولما نزل منزلا آخر عزم عليهم فقال: فأفطروا. وهذا يدل على الوجوب. ففي الجهاد يفطر المجاهدون من أجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، ومن أجل التقوي على الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثاني الحائض.
ويعني اشتط ابن حزم رحمه الله الظاهري فقال: لو صام فإنه مفطر حكما، وعد أن الصوم باطل في هذه الحالة. والصواب أن الصيام في السفر صحيح، ولكن خلاف بين العلماء هل الأفضل الفطر أم الصوم أم التخيير على حسب المشقة. أقوال ثلاثة هي المعتمدة: الفطر، الصوم، التخيير على حسب المشقة أو عدم المشقة. نعم. وبعض الناس سبحان الله يسافر من هنا، ربما يسافر بالحافلة إلى السعودية أيام ولا يريد أن يفطر أبدا، ويذهب مباشرة إلى الطواف والسعي، حتى أنه هو يطوف ويسعى يقول: متى ينتهي؟ يفعل العبادة ربما هو كاره لها، وهذا خطأ، مع أن عنده رخصة، عنده رخصة أن يفطر ويتقوى على الطواف والسعي وعلى العبادة والحمد لله، ثم بعد ذلك يقضي أياما أخرى إذا صار مقيما أو صار صحيحا من المرض. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثاني الحائض والنفساء تفطران وتقضيان وإن صامتا لم يجزئهما.
نعم، هذا هو القسم الثاني من الأقسام الأربعة الذين يجوز لهم الفطر في رمضان. فالحائض والنفساء ليستا من أهل الصوم، ويجب عليهما الفطر وتقضيان ولا يصح منهما الصوم. فعن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ نسبة إلى بلدة يقال لها حروراء بالشام أو حرورة، وهي بلدة التي اجتمع فيها الخوارج، وهذا لأن المرأة سألت وكأنها معترضة، فظنت عائشة أنها من الخوارج، ولهذا قالت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذه هي العلة، تعبدية، ليس للعقل تدخل في هذا. كان يصيبنا الحيض والنفاس فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. العلة طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمرأة مكلفة بالفطر في رمضان الحيض والنفساء، إذا نزل عليها الحيض قبل المغرب ولو بلحظات، ولو لم تأكل أو تشرب شيئا إلا بعد أذان المغرب، فإنها مفطرة الحكمة. وكذلك لو ارتفع دم الحيض قبل الفجر ولو بلحظات فإنها يجب عليها الإمساك، كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري في صحيحه قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا وهو صائم، ربما تصيبه الجنابة ولا يغتسل إلا بعد أذان الفجر، ومع ذلك يمسك عن الطعام والشراب بالصيام. إذا ارتفع الدم عن الحائض أو النفساء قبيل الأذان بلحظات ولو لم تغتسل إلا بعد أذان الفجر فيجب عليها أن تمسك. وكذلك لو نزل دم الحيض قبل أذان المغرب بلحظات أو غروب الشمس بلحظات فإنها مفطرة الحكمة. نعم. وبعض النساء مع الأسف تصوم وهي حائض ولا تصلي. بعض النساء خصوصا يعني مع الأسف الشابات تصوم وتحرص على الصيام جدا حتى في حال الحيض، لا تأكل ولا تشرب ومع ذلك لا تصلي ولا حول ولا قوة. على العموم أن الصلاة أعظم الأركان بعد الشهادتين الصلاة. نعم. نعم نعم، لأن الحيض يطلق ورد به النفاس والعكس. في الحديث أنه قال: أنا فستي لعائشة لما أصابها الحيض وحبس الصحابة، قال: أنا فستي، فيطلق هذا ويراد به هذا. وتنازعوا هل النفاس يحكم به إذا نزل الجنين والدم الذي ينزل بعده هو النفاس، أم إذا أحست المرأة بعلامات الولادة وجاءها ألم الولادة فإذا نزل عليها قطرات من الدم فإنها تكون نفساء. وهذا اختيار العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، أنها إذا نزل الدم ولو قبل نزول الجنين من بطن الأم مصاحبا لآلام الولادة، بهذا القيد مصاحبا لآلام الولادة، فهذا يعد نفاسا. وبعض أهل العلم يقول إنما هذا ينزل بعد الولادة، والأقرب الأول والله أعلم أنه ولو كان مصاحبا لآلام الولادة ولو لم ينزل الجنين فهذا دم نفاس، وتفطر وتعلم بناتها ذلك وتعلم أولادها ذلك. هذا شيء لا يستحى منه، لأن هذا شيء كتبه الله سبحانه وتعالى على بنات آدم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثالث الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا.
هذا هو القسم الثالث من الأقسام الأربعة الذين يجوز لهم الفطر في رمضان: الحامل والمرضع إذا شق عليهما الصوم وخافتا على أنفسهما فإنهما تفطران وتقضيان، وليس عليهما إطعام، لأنهما أشبه بالمريض، أشبه بالمريض مرضا يرجى برؤه وشفاؤه. وقال شيخنا: وإن خافتا على الولد أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. وهذا هو المذهب، يعني مذهب الحنابلة. وقد جاء في هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قوله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا، والحبلى والمرضع إذا خافتا. قال أبو داود: يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، أفطرتا وأطعمتا. وإن خافتا على أنفسهما وعلى الولد فحكمهما حكم المريض. وثم قال: والأقرب أنه لا يجب الإطعام حتى ولو خافتا على الولد تفطران وتقضيان، وإن أطعمت احتياطا فلا حرج. وأما اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله فقالت: بالقضاء فقط إذا خافت على نفسها أو على ولدها. وهذا هو الأظهر والله أعلم، أن سواء خافت على نفسها فقط أو على نفسها وولدها فإنها تفطر وتقضي بعدد الأيام التي أفطرت. حاضر. بعدد الأيام التي أفطرت. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن الحامل والمرضع يجوز لها أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينة بمقدار نصف صاع، وجاء في ذلك حديث ولكنه لا يثبت: إن الله شطر على المسافر الصلاة ووضع للحامل والمرضع الصوم. وهذا قول عبد الله بن عباس و بعض الصحابة، ولكن جمهور الصحابة وجمهور أهل العلم على أن عليها القضاء فقط، على أن عليها القضاء فقط، لأنها أشبه بالمريض مرضا يرجى برؤه. نعم نعم. آمين. نعم. إذا كان لها عادة في الحيض مثلا ستة أيام فإنها تبقى حائضا ولو انقطع في هذه المدة، وإن لم يكن لها عادة فإنها تعمل بالتمييز، تميز كذلك بالتمييز، تمييز دم النفاس أو الحيض عن دم الاستحاضة أو النزيف الذي يسمى في زمان النزيف. فإن لم يكن لها عادة ولا تستطيع أن تميز في الحيض فإنها تعمل بعادة أغلب النساء ستة أيام أو سبعة أيام، وقيل بعادة أهلها، أختها، ابنة خالتها، ابنة عمها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الرابع العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا.
نعم. الرابع العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، كمريض السرطان مثلا نسأل الله العافية، أو مريض السكر الذي اشتد عنده هذا المرض حتى يغمى عليه، إذا امتنع عن الطعام والشراب يصيبه إغماء قد يؤدي إلى الهلكة، فهذا يجوز له أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، لقول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وقال ابن عباس: ليست منسوخة، إنما هي في الشيخ الكبير والمرأة العجوز. وثبت عن أنس ابن مالك رضي الله عنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام أنه ضعف قبل موته فأفطر، وأمر أهله أن يطعموا عن كل يوم مسكينا. نعم. فكبير السن الذي معه عقله والمرأة العجوز وكذلك المريض مرضا يرجى لا يرجى برؤه وشفاؤه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا بمقدار نصف صاع، يعني من الرز يخرج كيلو ونصف على أكثر تقدير، وهو تقدير اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ بن باز رحمه الله، وقيل يخرج 2 كيلو كيلو و20 جرام على تقدير الشيخ بن عثيمين رحمه الله، فيخرج كيلو ونصف من الرز تجزي عن اليوم الذي أفطره. وأما إن كان قد ذهب عقله مرض مرضا يعني ذهب معه العقل فهذا ليس عليه صوم لأنه غير مكلف، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لعموم قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث ما هو رفع القلم عن 3 وذكر منهم المجنون حتى يفيق. فإن كان الجنون طارئا ويأتيه في وقت ليس وقت الصيام ويفيق في وقت الصيام فيجب عليه أن يصوم، يعني إن كان يفيق قبل الفجر إلى المغرب فإنه يصوم، وأما إن كان يأتي في وقت الصوم فإنه لا يصوم، ليس عليه صيام لأنه فاقد التكليف ليس مكلفا لأنه مجنون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعلى سائر من أفطر القضاء إلا غير إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، يعني هذه الأقسام السابقة الواجب فيها القضاء لا غير وليس عليه إطعام، إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه. وهذا لحديث أبي هريرة في الصحيحين لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. وهذا يدل على أن الذنوب سبب في الهلكة. قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. قال: هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال: لا. هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا أجد. والذي بعثك بالحق ما بين نابتي أفقر أهل بيت منا. فجلس، فأتي النبي عليه الصلاة والسلام بعرق من تمر، يعني مكتل فيه تمر، فقال: خذه فأطعمه أهلك، بعد أن ضحك حتى أنبدت نواجذه، والنواجذ هي مؤخرة الأسنان وهي الأضراس. وهذا كان إذا اشتد به الضحك صلى الله عليه وسلم يضحك حتى تبدو نواجذه، وأكثر حاله كان يضحك تبسما، كما في حديث عائشة رضي الله عنها: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا قط حتى تبدو منه لهواته، وهي لسان المزمار مؤخرة اللسان، إنما كان يبتسم، وإذا اشتد ضحكه حتى تبدو نواجذه صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا يدل على أن الذنوب سبب في الهلكة، الإنسان يتوقع ويبتعد عن الذنوب لأنها تكون سببا في هلكته والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى: فإن لم يجد سقطت عنه، وهذا على قول لبعض العلماء إن عجز عن أي نوع من هذه الكفار الثلاثة فإنها تسقط، والمختار أنها تبقى في ذمته، فقد يغتني الفقير وقد يقوى الضعيف، فتبقى في ذمته متى تيسر له كفر. وبقي شيء ثالث وهو أهم، وهو التوبة، فعليه 3 أشياء: التوبة والقضاء والكفار. وبعض أهل العلم يقول التوبة والكفار، التوبة والكفارة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفرته واحدة، وإن كفر ثم جامع فكفرته ثانية.
نعم، إذا جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة، هذا القول الأول، وقيل عليه كفارتان، وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية، سواء كان هذا في اليمين أو في هذا الجماع. ويعني لو حلف على يمين أكثر على شيء أكثر من يمين ولم يكفر فكفارة واحدة، وقيل يكفر عن كل يمين كفارة، والأظهر الأول أنه ما لم يكفر فعليه كفارة واحدة، فإذا كفر ثم حلف مرة أخرى فعليه كفارة ثانية. نعم.
قال رحمه الله: كل من لازمه الإمساك في رمضان فجمع،
وهذا المراد به الجماع في الفرج، أما المداعبة والمماسة والتقبيل والضم ونحو ذلك فهذا لا يفطر إلا إذا أنزل، أما إذا لم يقع هذا فإنه لا يفطر. والنبي عليه السلام كما تقول عائشة في الصحيح كان يقبل وهو صائم، وكان أملككم لإربه. إذا كان الإنسان يملك نفسه يجوز له ذلك، إذا كان يملك نفسه سواء كان شابا أو كبيرا في السن، أما إن كان لا يملك نفسه فإنه لا يجوز له أن يفعل ذلك. نعم. ولو أنه أنزل فإنه يفطر على الصحيح، يفطر وعليه القضاء والتوبة وليس عليه الكفارة، إنما الكفارة فقط بالإلاج في الفرج، أما إذا لم يورج في الفرج فإن عليه وأنزل فإن عليه التوبة والقضاء فقط. نعم.
قال رحمه الله: وكل من لازمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة.
هذا يعني هذه الكفارة على من لزمه الصوم، أما من لم يلزمه الصوم ووقع منه الجماع كالمسافر أو المريض مرضا يرجى برؤه ولكنه لا يستطيع الصيام، لو سافر هو وزوجته مثلا ووقع منه الجماع فإن ولو في وقت الصوم فإنه لا شيء عليه، هذا شيء مباح له. نعم.
قال رحمه الله: ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غير القضاء، وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا.
من أخر قضاء ما أفطر من رمضان حتى جاء رمضان الثاني فهذا على حالتين، الأولى إذا كان معذورا كأن يكون مريضا مثلا فإن هذا عليه القضاء، والثانية أن يكون متمكنا من القضاء لكنه تساهل، فبعض أهل العلم منه المؤلف يرى أن عليه القضاء والإطعام، وأفتى بذلك بعض الصحابة رضي الله عنهم. نعم. وفي المجامع في نهاية رمضان هل عليه هو فقط الكفارة أم عليه هو كفارة وامرأته كفارة؟ بعض العلم يرى إن كانت مطاوعة عليها الكفارة وإلا فلا، والذي قال به اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز الباز رحمه الله أن على كل منهما الكفارة، الرجل عليه كفارة والمرأة عليها كفارة أيضا. واستدلوا لذلك برواية وردت في هذا فيها ذكر الكفارة عن الرجل والمرأة، وبعض العلم يقول بحديث أبي هريرة لم يذكر فيه إلا كفارة واحدة، وهذا قول قوي وله وجاهته، يعني أنها كفارة واحدة، لأنه في حديث أبي هريرة لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام المرأة بالكفارة، وإنما أمر الرجل فقط لما جاء، وتأخير البيان عن وقت الحاجة في حقه لا يجوز عليه السلام، ولكن أجاب عن ذلك بأنه جاء في رواية الكفارة على المرأة والرجل. نعم.
قال رحمه الله: وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه، وإن كان لعذر لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين، إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه. وكذلك
نعم إذا نذر أن يصوم فإنه يصوم عنه وليه، كما في حديث ابن عباس قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. فإذا مات عليه أيام نذر يجب عليه، وأما أيام من رمضان فتنازع أهل العلم في ذلك، فبعضهم قال هذا خاص بصيام النذر بهذا الحديث، وبعضهم منه سماحة الشيخ عبد العزيز الباز رحمه الله قال هذا عام في صوم الواجب، سواء كان صوم نذر أو صوم رمضان، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وهذا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، فهذا عموم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وأما فريق آخر قال هذا خاص بصيام النذر، هذا عام، وقوله وعليها صوم نذر يخص. والأظهر والله أعلم العموم، أنه إذا كان صيام نذر أو صيام كفارة أو صيام رمضان فإنه يقضى عنه أو يقضي عنه أولياءه. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك كل نذر طاعة.
هذا عند الحنابلة، إذا نذر أيضا أي طاعة فإنها تؤدى عنه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع. طيب هو لم يستطيع ومات وجاءه عذر، فيقضي عنه ولي أولياءه. أما إذا نذر معصية فإنه لا يقضى عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الصوم. قال المؤلف رحمه الله: من أكل أو شرب أو استعطى أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو استقاء أو استمنى أو قبل أو لمس أو أمذى أو حجم أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الصوم. قال: من أكل أو شرب، وهذا بالإجماع إذا أكل الإنسان أو شرب ذاكرا غير ناس فإنه يكون مفطرا. أما إذا كان ناسيا فصومه صحيح وليس عليه قضاء وليس عليه كفار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. إذا أكل الإنسان وشرب فإنه يتم صومه، أنساه الله ثم وأطعمه وسقاه رحمة به. لكن لو أنه تذكر أثناء الطعام في آخر لقمة تذكر، فقال يعني جت على اللقمة ديت خلاص بالمرة، فهذه تفطر. كل هذا الأكل لا يفطر لأنه كان معذورا بالنسيان. وأما إذا أكل اللقمة الأخيرة هذه فإنه يكون بذلك مفطرا. نعم نعم نعم، يقضي يوم إذا أفطر بالطعام والشراب فإنه يقضي يوما فقط، إنما الصيام شهر متبعين فقط في الجماع. نعم. بعد الإجماع على أنهما يفطران. وأما الناس فإنه لا شيء عليه، ولكن لو تذكر أثناء الطعام فإنه يلفظ ما في فمه ويتوقف عن الطعام، وكذلك الشراب. قال: أو استعطى، يعني جعل شيئا في أنفه، السعوط يكون في الأنف، كما في حديث لقيط بن صابرة رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني فلا تبالغ. لذلك من السنة في الوضوء إذا كان الإنسان صائما ألا يبالغ في الاستنشاق، لأن الأنف مدخل معتاد إلى الجوف، مدخل معتاد إلى الجوف، وقد يصل الماء إلى الجوف بسبب هذا بهذه المبالغة. وبعض الناس ربما يبلل أرنبة الأنف أو شيئا يسيرا من الأنف ولا يدخل الماء في أنفه، لا هذا ليس استنشاق. الاستنشاق جذب الماء بطرف الأنف إلى داخله، والاستنثار إخراجه بعد إدخاله. ولكن لا يبالغ، لا يبالغ في الاستنشاق والمضمضة حتى لا يصل الماء إلى جوفه. قال: أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان. هذا على قول كثير من أهل العلم، إذا أوصل إلى الجوف شيء من أي موضع كان فإنه يفطر. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الإيصال إلى الجوف لا يفطر، وقال: إن الله سبحانه وتعالى لم يجعل وصول الشيء للجوف من المفطرات، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه ليس أكلا ولا شربا، وليس في معنى الأكل والشرب. وهذا كلام قوي وكلام وجيه. وعلى هذا فالإبرة إذا حقنت للمريض سواء كانت في الوريد أو العضل فإنها لا تفطر، وكذلك القطرة في العين أو الأذن، بخلاف القطرة في الأنف، فإن الأنف مدخل معتاد إلى الجوف. وبعض أهل العلم يقول أيضا بأنها لا تفطر، ولكن أحوط للصائم أن يجتنب كل ذلك. أما الإبر المغذية ففيها خلاف أيضا بين العلماء، والأظهر والله أعلم وهو الأحوط أيضا أنها تفطر، لأنها تقوم مقام الأكل والشرب، لأنها تقوم مقام الأكل والشرب، تقوم مقام الأكل والشرب. ولذلك أفتت اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، وهي أيضا فتواه في فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته رحمه الله، أن تغيير الدم للمريض الكلى يفطر، لأنه يزود الدم، لأنه يزود بدم نقي. يعني إذا أخرج الإنسان مريض الكلى عافانا الله وسائر المسلمين، يخرج الدم ويدخل دما آخر ويغسل ويزيد دما آخر يغذي به البدن. فأفتى العلماء وأفتى اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله بأن هذا يفطر، بأن هذا التغيير للدم يفطر. أما التحليل، تحليل نوع الدم والفصيلة، فأفتت اللجنة الدائمة أيضا أنه لا يفطر، بأنه لا يفطر. إخراج الدم اليسير لمعرفة الفصيلة هذا لا يفطر، بخلاف إدخال دم بعد غسل الدم وإدخال دم لمريض الكلى يتغذى منه فهذا يفطر. نعم نعم. طيب يعني ننتهي بس وصل. تفضل. نعم لماذا 60 يوم؟ لا يقضي يوما، لا الذي يفطر متعمدا لا يقضي إلا يوما واحدا، أو على حسب الأيام التي أفطر. نعم نعم. تكلم في الميكروفون. نعم نعم.
أحيانا في الصوم يعني الإنسان يتسحر بعد السحور في الصباح مثلا، يجد في فمه شيء من الأكل فيبلعه، هل يفطر في هذه الحالة؟
لا لا يبلعه، الصواب أنه يلفظه، إذا وجد في شيئه في أسنانه شيء يلفظها، يلفظها، استعمل السواك أو الفرشاة أو غيرها ويلفظ ذلك. وأيضا بالمناسبة الفرشاة يجوز استعمالها، لكن مع وفد ذلك اللجنة الدائمة رئيس الشيخ عبد العزيز أيضا، لكن يتوقع وصول شيء من المعجون إلى داخلة الجوف والفم، يجوز أن يستعمل الفرشاة ويجوز استعمال السواك ولو بعد الزوال. والأحاديث الواردة في كراهية ذلك لا يعني لا تقوم بها حجة. وأيضا الذي عللوا به من أن السواك يقطع الرائحة المحببة إلى الله عز وجل، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. أجاب سماحة الشيخ الباز رحمه الله بأن هذه الرائحة تنبعث من البطن والجوف والمعدة ولا تنقطع حتى باستعمال السواك فتبقى. نعم آمين. نعم الأظهر والله أعلم أنه لا يفطر، فيه خلاف والأظهر أنه لا يفطر. نعم
وشم البخور
أو استمنى. نعم نعم
شم البخور،
البخور أفتت اللجنة الدائمة بأنه يفطر لأن له جرم ويغذي البدن بخلاف العطر السائل المائي فإنه لا يفطر. أما البخور الذي هو دخان البخور هذا إذا دخل إلى الأنف أو إلى الجوف عن طريق الأنف فإنه يفطر، ولذلك يتوقع، وبعض أهل العلم يقول لا يفطر لكن يتوقع مثل هذا في الصوم، لا يوضع في المساجد ولا في أماكن اجتماع الناس التي يجتمعون فيها، لأن قد يكون شخص يأخذ بأنه يفطر ويكون هذا سبب في فطوره أو في إفطاره. قرأت أو استقاء. قال رحمه الله تعالى: أو استقاء، استقاء يعني استدعى القيء، وذلك بأن يشم شيئا أو ينظر إلى شيء أو يضع إصبعه في فمه حتى يخرج ما في معدته فإن هذا يفطر إذا فعل ذلك متعمدا. أما إذا ذرعه القيء يعني غلبه رغما عنه فإنه لا يكون مفطرا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء، الألف والسين والتاء للطلب يعني طلب القيء كالاستسقاء طلب السقيا، وإن استقاء فليقضي، وإن استقاء فليقضي. وهذا نص صريح، وبعض أهل العلم يقول ليس عليه قضاء لا، وأعل هذا الحديث، والأظهر والذي تفتي به اللجنة الدائمة أيضا أنه إذا استقاء يعني عامدا فإنه يفطر، أما إذا ذرعه القيء فإنه لا يفطر. قال: أو استمنى يعني إذا نزل منه المني سواء بتقبيل أو غيره. قال: أو قبل أو لمس، كذلك إذا قبل امرأته أو لمسها فأنزل فإنه يفسد صومه، ولكن عليه القضاء والتوبة فقط. إن كان يعلم من نفسه أنه لا يملك إربه وفعل ذلك فقد أخطأ. نعم. أو أمذى، والمذي سائل أبيض لزج يخرج عند مداعبة المرأة وانتشار الشهوة، فعلى المذهب أنه يفسد الصوم. والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه لا يفسد الصوم بالمذي وهو الصواب، وهو الصواب، وإنما الذي يفطر فقط هو المني. قال: أو حجم أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد. وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة أن الحاجم والمحجوم إخراج الدم بالحجامة فإنه يفطر، الحاجم والمحجوم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان رضي الله عنه: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. ولكن جاء في حديث ابن عباس، وهذا أقوى في الإسناد من حديث ثوبان، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وفي رواية احتجم وهو محرم. وبعض أهل العلم قال إن رواية وهو صائم رواية شاذة، والصواب أنه كان محرما وليس صائما وإنما كان محرما. وهذا ما أفسد به اللجنة الدائمة هو قول الإمام أحمد رحمه الله أنه يفطر، لعموم الحديث: أفطر الحاجم والمحجوم. وبعض العلماء يفرق بين الحجامة قديما التي هي جذب الدم بالأنف، كانوا يجذبونه عفوا بالفم، فقالوا هذا يفطر الحاجم بخلاف المحجوم، لأن المحجوب خرج منه دم مثل أن يصيبه جرح. فقالوا يفطر الحاجم دون المحجوب لأن جذب الدم مدعاة لوصوله إلى الحلق، قد يصل منه شيء إلى الحلق ويصعب التحرز منه. وبعضهم أيضا فرق بين الحجامة قديما والحجامة الحديث. حجامة الحديث ما هو إلا وضع كأس وجذب الدم به، يعني الحاجم ليس له علاقة بالدم من جهة وصوله إلى الجوف أو عدم أو من جهة وصوله إلى الجوف. ولكن عموم الحديث هو الذي أفتى به كبار العلماء وهو الفطر. قد أفتت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ بن باز رحمه الله بأن الحجامة تفطر الصائم لعموم حديث ثوبان، أفطر الحاجم والمعجوم. نعم.
قال رحمه الله: وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء أو فكر فأنزل أو قطر في إحيله أو احتلم أو ذرعه القيء لم يفسد صومه.
قوله رحمه الله: وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، يعني بدون مبالغة في المضمضة والاستنشاق، أو فكر يعني في امرأته فأنزل، لا يفسد صومه من هذه الأمور كلها، لأنه لا اختيار له فيها. إذا طار ذباب أو غبار فوصل إلى حلقه ليس له اختيار وليس له قصد في ذلك، ولذلك لا يفطر. نعم. قال: أو قطر في إحليله، يعني لأن هذا يصل إلى المثانة، إذا قطر في الذكر فيصل إلى المثانة ولا يصل إلى الجوف، ولذلك لا يفطر ذلك الصائم. نعم. وأما التحاميل في الدبر التي يفعلونها لعلاج الحرارة، ارتفاع الحرارة وما شابه ذلك مثلا، وبعض الأدواء، فأيضا الأظهر أنها لا تفطر. قال: أو احتلم، يعني إذا نام مثلا فأصابه الاحتلام فإنه لا يفطر وصومه صحيح. نعم. وهذا أشبه بقوله عليه الصلاة والسلام: أو ذرعه القيء فلا شيء عليه، يعني رغما عنه. نعم. لا بأس، حتى السواك نفسه له طعم معين، طعم السواك، وأيضا اللبان العلك الذي هو ليس له طعوم، بعض أهل العلم يرى أنه لا مانع من استعماله، لكن التحرز من ذلك أفضل، التحرز من كل هذا أفضل حفاظا على الصيام. نعم.
بقي كم انتهى الوقت
أقل. نعم. المرة القادمة عشان انتهى الوقت.